بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إشكال الآخوند قدس الله نفسه على من قال بكون المعنى الحرفي جزئيا فجعل وضع الحروف من القسم الثالث، أي أن الوضع عام والموضوع له خاص. وخلاصة إشكال الآخند قدس الله نفسه أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يكون خاصا، لا بأن يكون جزئيا خارجيا ولا بأن يكون جزئيا ذهنيا، إذ لو كان المعنى الحرفي الذي وضع اللفظ له جزئيا خارجيا لما صح استعمال الحرف فيما إذا كانت النسبة قابلة للصدق على كثيرين، كما في قول القائل كن على السطح، فإن الاستعمال هاهنا بلا عناية ولا تجوز، وهذه النسبة التي استعمل لفظ الحرف فيها وهو حرف على قابلة للصدق على كثيرين، فكما يصح امتثال هذا القول بالكون على السطح نهارا كذلك يصح أن يمتثل المكلف القول بأن يكون على السطح ليلا وهكذا. وإن أريد بكون المعنى الحرفي جزئيا أنه جزئي ذهني، فجزئيته الذهنية بلحاظ تعلق اللحاظ الآلي به، فيلزم من ذلك محاذير ثلاثة. المحذور الأول أن اللحاظ مقوم للاستعمال، فلو كان المعنى الحرفي الذي وضع اللفظ له متقوما باللحاظ للزم من ذلك تعلق اللحاظ باللحاظ إن فرض الاثنان واحدا، أو عدم انطباق المعنى الموضوع له على الفرد الخارجي لكون المعنى الموضوع له مقيدا باللحاظ، هذا إن فرض اللحاظ اثنين، بمعنى أن اللحاظ المقوم للموضوع له غير اللحاظ الذي يقوم المعنى المستعمل فيه. ثالثا، هذا الإشكال الثالث خلاصته أن الذي يوجب كون المعنى الحرفي جزئيا في الذهن هو نفس اللحاظ وذات اللحاظ، لا كون اللحاظ آليا. فإذا كان الامتياز بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بالاستقلال والآلية وهما من شؤون اللحاظ، كان المعنى الاسمي مقيدا باللحاظ الاستقلالي كما أن المعنى الحرفي مقيد باللحاظ الآلي، ولازم ذلك عدم انطباق المعنى الاسمي على الفرد الخارجي، وأيضا عدم كون الوضع في الأسماء بنحو الوضع العام والموضوع له عاما إذا كان الاسم موضوعا بإزاء الماهية الجنسية، أي كان من قبيل أسماء الأجناس، وقد اتفقوا على أن وضع أسماء الأجناس هو من قبيل الوضع العام والموضوع له عام. هذه إشكالات ثلاثة أوردها الآخند قدس الله نفسه وبنى عليها رأيه في أن المعنى الحرفي ليس مقيدا باللحاظ، بل الذي وضع له لفظ الحرف ذات المعنى الذي هو ذات المعنى الاسمي، وإنما الفرق بينهما باللحاظ، مع أن اللحاظ خارج عن حريم المعنى الموضوع له وإن كان من شؤون الاستعمال ومن لوازم الاستعمال، لكن لا ينبغي أخذ ما يلزم الاستعمال في حريم الموضوع له، فبين الموضوع له والمستعمل فيه فرق كبير في المقام. هذا ما ذهب إليه الآخند قدس الله نفسه. لكن عرفت أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه رد هذا الكلام بأن التباين بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي تباين ذاتي سنخي، فالمعنى الحرفي متقوم بالربط والارتباط بطرفيه في متن ذاته وهويته وماهيته، فلا استقلال له عنهما. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يقال بأن مثل هذا المعنى يمكن أن يتصور مستقلا، فيكون أثر اللحاظ المتعلق به استقلاله، إذ الشيء لا ينقلب عن نفسه، واللحاظ إنما يتعلق بالملحوظ بما هو عليه في نفس الأمر. مثلا إذا تعلق اللحاظ بالنار فلا معنى للقول أن لحاظ النار يوجب انقلاب حقيقة النار، هذا الانقلاب قبيح خلف تبعية اللحاظ للملحوظ، إذ شأن اللحاظ انكشاف الملحوظ لدى اللاحظ لا أكثر. إذن لا معنى للقول بأن المعنى الحرفي إذا تعلق به المعنى اللحاظ الاستقلالي كان هو المعنى الاسمي، هذا إنما يتصور لو كان للمعنى الحرفي استقلالية وانعزال عن الطرفين، أما إذا كانت متقومة بالطرفين فلا معنى لهذا القول. إذن المعنى الحرفي باعتبار تقومه بطرفيه لا ثبوت له إلا بثبوت طرفيه، ولا فعلية له إلا فعلية طرفيه، ولا يكون له ثبوت في الذهن ولا في الخارج إلا بثبوت طرفيه. نعم هو ثابت على نهج ثبوت المقبول بثبوت القابل كما تقدم منه قدس الله نفسه الزكي. وبهذا يتبين أن نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي ليست كنسبة العرض إلى الجوهر، حتى يقال أن العرض محتاج إلى الجوهر في وجوده لا في ماهيته، بل الصحيح أن تمثل النسبة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بعلاقة ونسبة الوجود الرابط إلى الوجود النفسي المستقل، فإن الوجود الرابط لا نفسية له ولا استقلال له ولا حقيقة له ولا ثبوت له إلا بثبوت طرفيه، أي أنه محتاج إلى الوجود المستقل لا في وجوده وثبوته فقط، بل في حقيقته وذاته وماهيته. كيف؟ والمفروض أن الوجود الرابط هو عين الوجود، لا أنه شيء له ماهية، فإن الكلام هنا في الوجود الرابط. نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي كنسبة الوجود الرابط إلى الوجود المستقل، فكما أن الوجود الرابط لا حقيقة له بقطع النظر عن الوجود المستقل النفسي المستقل، كذلك لا حقيقة للمعنى الحرفي بقطع النظر عن المعنى الاسمي، ولا ثبوت ولا فعلية له أبدا. إذن لما كان المعنى الحرفي ضعيف التحقق واهن الواقعية على أدنى درجات الواقعية، لم يكن له حظ من الوجود إلا هذا، وهو أنه متشبث بذيل المعنى الاسمي، كتشبث الوجود الرابط بذيل الوجود النفسي المستقل. أما التنظير للمعنى الحرفي بالعرض فهذا اشتباه، إذ العرض وإن كان محتاجا إلى الجوهر في وجوده لكنه ليس محتاجا إلى الجوهر في ماهيته، العرض لا يثبت في الخارج إلا عند ثبوت الجوهر خارجا، أما تصور العرض فإنه لا يحتاج إلى ثبوت الجوهر في الخارج، بل يمكن أن نتصور العرض ولو لم يثبت الجوهر في الخارج. هذا. وأما القول بأن المعنى الحرفي يوجد معنى في غيره، أو أنه آلة لغيره، أو أنه حالة في غيره، فذلك من جهة أن دلالة الحرف الذي يوضع بإزاء المعنى الحرفي إنما تتعلق بمعنى هو قائم بالغير، ذلك المعنى هو في نفسه قائم بالغير مندك في الغير، فبلحاظ دلالة لفظ الحرف على ذلك المعنى الذي يكون خصوصية في الغير يقال أنه يوجد معنى في غيره. والإيجاد ها هنا باعتبار أن التخصص النسبي بين السير والبصرة يكون موجبا للتعرف على حال السير من جهة أنه مبتدئ، والبصرة من جهة أنها مبتدأ منها بواسطة الحرف. فإذا قلت السير من البصرة عرفنا بذلك أن البصرة مبتدأ للسير وأن السير حدث مبتدئ، فكأن الحرف ها هنا يعطي معنى يكون آلة، ذلك المعنى يكون آلة للتعرف على حال كل من السير والبصرة. وهكذا في طرف الانتهاء عندما تقول السير من البصرة إلى الكوفة، فباعتبار أن حرف إلى يدل على معنى ذلك المعنى يصلح أن يكون آلة للتعرف على حال الكوفة وأنها ينتهي إليها السير، قيل إن الحرف آلة. والآلة هنا من جهة أن الحرف كالفعل كالأداة التي تستعمل لإيجاد شيء ما، فلما كان المعنى الخاص وهو معنى من ومعنى إلى خصوصية في السير من جهة هذا الطرف وذاك الطرف، قيل للحرف أنه يوجد معنى في غيره، فالإيجاد ها هنا باعتبار دلالته أي دلالة لفظ الحرف على معنى ذلك المعنى حالة في الغير. إذن إضافة السير إلى البصرة حالة قائمة بالسير والبصرة، لذلك يقال الحرف يدل على معنى في غيره وأنه المعنى الحرفي حالة في الغير باعتبار قيامه بالغير. وأما أنه آلة للغير المعنى الحرفي معنى آلي، فباعتبار أنه يصلح أن يؤخذ أداة لتعريف حال الغير، فيكون موجبا لمعرفة حال الغير من حيث التخصص بهذه الخصوصية أو تلك. إذن قول النحاة أن الحرف ما دل على معنى في غيره لا يقتضي أن لا يكون للحرف امتياز في الموضوع له عن الاسم. بعضهم قال أن ما دل على معنى في غيره هذا التعريف يقتضي أن لا يكون للحرف خصوصية ممتازة في جهة المعنى الموضوع له، وهذا الأمر يصدق يتحقق بقولين. القول الأول أن نقول أن الحرف لا معنى له أصلا، فيكون قول القائل في تعريف الحرف ما دل على معنى في غيره أنه لا يدل الحرف على معنى إلا إذا كان الحرف في غيره، وهذا أحد تفسيري التعريف المذكور. فبعضهم جعل كلمة في غيره راجعة إلى اسم الموصول ما دل، ما كان في غيره يدل على معنى، وهذا حمله بعضهم عندما فسروا هذا التفسير على أن الحرف لا يدل على معنى إذا أطلقته مفردا، بخلاف كلمة نار، كلمة نار تدل على معنى مستقل وهي بينها وبين ذلك المعنى ارتباط خاص، فإذا جاءت في جملة أو كانت مفردة فالدلالة محفوظة. أما كلمة في وكلمة على وكلمة الضمير المتصل وأمثال ذلك من الكلمات التي تسمى أدوات وحروف في العرف النحوي، فإنها لا يفهم منها معنى ما لم ترد في جملة. فبعضهم استنادا إلى هذا النظر قال أن مقصود النحاة في تعريف الحرف ما دل على معنى في غيره يقصد بذلك ما دل وهو في غيره على معنى، هذا تفسير. التفسير الثاني هو الذي ذكره الآخند عندما ذهب إلى أن المعنى الحرفي عين المعنى الاسمي. قال الآخند قدس الله نفسه أنه لما كان المعنى الحرفي ممتازا عن المعنى الاسمي باللحاظ إلى غير، فهما متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، صح أن يقال في تعريف الحرف أنه ما دل على معنى في غيره، بمعنى أن يكون دلالة الحرف على ذلك المعنى حال ملاحظة ذلك المعنى في الغير. فكأن كلمة في غير من خصوصيات الدلالة، وهذا يعني أن الحرف وحده إذا لم يلحظ المعنى مع غيره لا دلالة له. فينطبق هذا مع التفسير الأول في نفي الدلالة عن لفظة الحرف، ولكن يمتاز هذا التفسير عن الأول بأن للحرف معنى. أما الأول التفسير الأول فإنه يقول لا، الحرف ليس له معنى أصلا. هكذا فسر هذا التعريف بهذين التفسيرين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال لا شهادة في تعريف النحاة للمعنى للحرف بهذا التعريف على صحة ما ذهب إليه الآخند، لأن مقصود النحاة من قولهم أن الحرف ما دل على معنى في غيره أن المعنى قائم بالغير مندك في الغير، فكلمة في غيره ناظرة إلى الهاء في غيره راجعة إلى المعنى نفسه، بخلاف الاسم. الاسم ما دل على معنى في نفسه فيكون المدلول قائما بنفسه، يقابله الحرف ما دل على معنى ذلك المعنى قائم بالغير متعلق بالغير مرتبط بالغير منتسب إلى الغير. وقد عرفت أن ما كان من هذا القبيل من المعاني فهو حالة في الغير وهو آلة للغير، ولكن كونه حالة وكونه آلة لا يستوجب أن يكون مستقلا عن غيره حتى في رتبة ماهيته، فليس كالعراض، هو محتاج إلى المعنى الاسمي في وجوده وفي ماهيته وذاته. ثم إن الآخند قدس الله نفسه بعد أن ذهب إلى أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان بالذات تعرض لإشكال قد يورد عليه، وحاصل الإشكال أنه إذا كان الاسم والحرف مترادفين يدلان على معنى واحد فلماذا لا يصح استعمال كل منهما في موضع الآخر؟ فلماذا لا يطلق الاسم في مورد الحرف ويستعمل الحرف في مورد الاسم؟ قال قدس الله نفسه دفعا لهذا الإشكال أن عدم صحة استعمال الاسم، عدم صحة استعمال الاسم في موضع الحرف وعدم صحة استعمال الحرف في موضع الاسم إنما هو من جهة انتفاء العلقة الوضعية، أي أن الاستعمال استعمال بلا وضع، لا أنه من جهة استعمال اللفظ في غير موضع له. فصحيح أن اللفظين موضوعان لمعنى واحد، لكن اختص كل لفظ بوضع خاص، فالاسم اختص بوضع اللفظ وهو لفظ الاسم لهذا المعنى عند تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى، فإذا تبدل اللحاظ وأصبح آليا فإن شرط العلقة الوضعية قد ارتفع وزال، ومع انتفاء شرط العلقة الوضعية يكون استعمالا بلا وضعين. فعدم صحة استعمال الحرف في موضع الاسم أو العكس إنما هو من جهة انتفاء الوضع لا من جهة استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا ما ذهب إليه قدس الله نفسه الزكية. المحقق الأصفهاني يناقش ذلك بعد إلقاء غض النظر عن صحة اشتراط الوضع بهذه الشروط، يعني لو سلمنا بأن الوضع يمكن أن يكون مقيدا بمثل هذه الشروط، وذلك لأنه قد يفرق بين مثل الوضع وبين التمليك، فالتمليك يمكن أن يقيد بقيد، كما لو ملك الشارع الإنسان بشرط كونه حرا لا رقا، ممكن أن يزوج الإنسان بشرط كونه مؤمنا، فاعتبار العلقة الزوجية مقيدة بالإيمان أو الملكية مقيدة بالحرية أمر معقول. وأما اشتراط وضع هذا اللفظ لهذا المعنى بكون اللحاظ استقلاليا فهذا ما توقف عنده بعض المحققين مثل النائيني قدس الله نفسه. النائيني لم يقبل أن يكون لهذا الشرط نفوذ في المقام، اللهم إلا الطاعة والمعصية واستحقاق المثوبة والعقوبة. ومن الواضح اختلاف باب الوضع عن باب العبادة، واختلاف باب الوضع عن باب المولوية. نحن نتكلم عن الوضع بما هو أمر عقلائي لا بما هو حكم شرعي. ومن الواضح أنه لو حرم الشارع استعمال لفظ في معنى لم يكن لتحريم الشارع أثر في اتصاف الاستعمال بأنه حقيقة أو مجاز. إذن المرجع في مثل هذه الأحكام الحقيقية والمجازية إنما هو إلى قانون العرف لا إلى قانون الشارع، وإن كان الثواب والعقاب محفوظين للشارع. فإذا بين البابين اختلاف. المحقق الأصفهاني لم يشأ أن يخوض في هذا النقاش. فرض المحقق الأصفهاني أن العلقة الوضعية بالفعل مقيدة، لكنه نقل الإشكال إلى جهة أخرى. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المعقول إنما هو تقييد أحد طرفي العلقة الوضعية، وذلك لأن العلقة الوضعية نسبة بين اللفظ والمعنى، فإذا كان الطرفان مطلقين فلا معنى للقول أن النسبة مقيدة، إذ لا استقلال للنسبة عن الطرفين في الوجود حتى تستقل عنهما في الحكم. إذن المعقول إنما هو تقييد أحد الطرفين إما اللفظ أو المعنى. ومن الواضح أن اللحاظ هو من شؤون المعنى لا من شؤون اللفظ، فالمعقول إذن أن يكون اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيدين بنحو الترديد في المعنى نفسه لا في العلقة الوضعية. فإذا لما كان اللحاظ قيدا في المعنى فالآخند ملزم بأحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون اللفظ موضوعا لذات المعنى المقارن لتعلق اللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي، ولما كان كلامنا في المعنى الحرفي فلنخصص الكلام باللحاظ الآلي. نقول إما أن يختار وضع اللفظ لذات المعنى المقيد باللحاظ بحيث يكون مركز التقييد ذات المعنى على نحو خروج القيد والتقيد، إلا أن القيد يكون معرفان لما تعلق به الوضع. فإن كان الأمر كذلك فلنسلم بأن استعمال أحد اللفظين في موضع الآخر استعمال لللفظ بلا وضع، هذا مقبول، لكن يلزم من ذلك أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، وهذا خلاف ما يذكره المحقق الآخند قدس الله نفسه. بيان أما بطلان اللازم من جهة أنه يخالف مذهبه فواضح، لأن الآخند يقول أن وضع الحروف من باب القسم الثاني الأول، أن الوضع عاما والموضوع له عام، وذلك لأن المعنى الحرفي عين المعنى الاسمي، فالابتداء هو الموضوع له، لفظة الابتداء ولفظة من مثلا، هذا ما يذهب إليه الآخند. لكن على هذا الاحتمال يجب أن يكون الموضوع له خاصا، وذلك لأن اللفظ وضع لذات المعنى المقارن لتعلق اللحاظ، ومن الواضح أن اللحاظ لا يقارن إلا الطبيعي الموجود ولا يقارن الطبيعي الذي هو هو. زيد في الخارج يقارن طبيعي الإنسان، لكن طبيعي الإنسان في زيد غير طبيعي الإنسان في عمرو. ولذلك قيل بأن نسبة الطبيعة إلى أفرادها نسبة الآباء إلى الأبناء، فللطبيعة تكثر بتبع تكثر عدد أفرادها، فالطبيعة موجودة في الخارج بنحو الكثرة لا بنحو الوحدة كما يقول الرجل الهمداني. فإذا كان مراد الآخند وضع اللفظ مقيدا باللحاظ الاستقلالي، إذا عرفت أن التقييد لأحد طرفي العلقة الوضعية ويتعين أن يكون هو المعنى لأن اللحاظ من شؤون المعنى، إن كان مراده وضع اللفظ مقيدا أن اللفظ موضوع للذات عند مقارنة اللحاظ، فلازم ذلك أن يكون الموضوع له خاصا، وهذا خلاف ما هو بصدد إثباته. إذن كلام الآخند فيه إشكال. وإن قصد الآخند قدس الله نفسه أن اللفظ موضوع للطبيعي العام الجامع بين الأفراد، فذلك الطبيعي هو معنى اسمي استقلالي وليس معنى حرفيا ولا متعلقا للحاظ الآلي قدس الله نفسه الزكية. إذن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن أن يكون معقولا على فرض، ولا يمكن أن ينتج ما هو بصدد إثباته على فرض آخر. نقرأ هذا المقطع صفحة 57. قوله قدس سره، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت، هذه العبارة عبارة صاحب الكفاية في مقام بيان إشكال تخصص المعنى الحرفي بالجزئية الخارجية أو الذهنية. حاصله أن الماهية مقولية كانت كالأين ومتى وأمثالها، أو اعتبارية كالزوجية أو الملكية أو أمثال ذلك من الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية، في حد ذاتها كلية، وذلك لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. المقصود بالكلية هنا ارتفاع ما يوجب التشخص، وهذا يكفي في أن تكون مصداقا للكلية بنحو الحمل الشائع، لأنها تقتضي الكلية. لا، الماهية من حيث هي هي لا كلية ولا جزئية، لكن لما كانت من حيث هي هي ليست إلا هي، فالعدم لا يحتاج في عروضه عليها إلا إلى انتفاء موجب الوجود، انتفاء علة الوجود. لذلك يقال عدم العلة علة عدم المعلول، وصيرورتها جزئية لا تكون إلا بالوجود، سواء كان عينيا حقيقيا كما في الخارج أو ذهنيا ظليا، إذ التشخص كما حقق في محله بالوجود. وصحيح أن الوجود الذهني يغاير الوجود الخارجي، لكنه بعد من مراتب الوجود فهو موجب للتشخص. فإن أريد بالجزئي ما هو جزئي عيني، ففيه أن المستعمل فيه، طبعا هذا الكلام منه قدس الله نفسه في مقام توجيه كلام الأستاذ تمهيدا للرد، ففيه أن المستعمل فيه ربما كان كليا كما في قولك سر من البصرة إلى الكوفة، فإن هذا الكلام ينطبق على هذا المصداق المقدر وهذاك المصداق المقدر الثاني وهكذا. وإن أريد بالجزئي ما هو جزئي ذهني، حيث إن الموجود في الذهن وإن كان في حد ذاته ومفهومه كليا، إلا أنه بحسب وجوده الذهني جزئي، أي أنه إذا لوحظ قيامه بذهن العاقل كان من هذه الجهة جزئيا، إذ التشخص بالوجود بل عين التشخص ففيه، المفروض بلا نقطة، ففيه أن هذا الوجود المأخوذ في الموضوع له أو المستعمل فيه إن كان نفس اللحاظ المقوم للاستعمال فاستعمال اللفظ فيما هو جزئي بهذا المعنى محال. إما أن يفرض أن الاستعمال المأخوذ في المعنى الموضوع له عين لحاظ المقوم للاستعمال ويكون مأخوذا في المستعمل فيه بما هو مستعمل فيه، فيلزم من ذلك تقدم اللحاظ على نفسه، إذ المعنى الموضوع له متقدم على الاستعمال المتعلق به، لأن الاستعمال يتعلق بالمعنى الموضوع له، فتقدم المستعمل فيه على اللحاظ والاستعمال المتقوم باللحاظ كتقدم المعروض على العارض. فلو كان اللحاظ مأخوذا في المعنى الموضوع له للزم من ذلك أن يكون اللحاظ عارضا ومعروضا، وهذا مستحيل، إذ المفروض أنه مقوم للاستعمال، فكيف يعقل أخذه فيما هو مقدم عليه طبعا، فيما هو أي في معنى مقدم عليه أي على الاستعمال طبعا، هذا التقدم طبعي باعتبار أن الاستعمال عارض على المعنى الموضوع له، وإن كان هذا إن كان اللحاظ عين اللحاظ المقوم للاستعمال، إن كان اللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له عين اللحاظ المقوم للاستعمال. وإن كان أعم، بمعنى أنه يمكن أن يكون اللحاظ في طرف الاستعمال غير اللحاظ في طرف المعنى الموضوع له بالذات، ففيه كي يعم لحاظا آخر، فالمستعمل فيه حينئذ أمر عقلي. سلمنا معكم أن لحاظين مختلفان، لكن يلزم من ذلك أن يكون المعنى الموضوع له مقيدا باللحاظ، والمعنى المقيد باللحاظ لا موطن له إلا العقل، فكيف يصدق على الخارج؟ إذا قال المولى سر من البصرة، فإن هذا السير متقيد باللحاظ الآلي، والسير المتقيد باللحاظ الآلي لا يتحقق في الخارج حتى يعقل انطباق هذا المضمون على الخارج، لا موطن له إلا في الذهن، فانطباقه على الخارج إنشاء أو إخبارا محال، فلا بد من التجوز الذهني بإلغاء الخصوصية، بمعنى أن يكون المقصود تطبيق السير بتجريده عن خصوصية اللحاظ، ويلزم من ذلك أن يكون هذا اللفظ غير مستعمل في معناه أبدا أو غالبا، وهذا لغو، فيلغو الوضع المتخصص بهذه الخصوصية. مضافا، هذا إشكال ثالث تبعا لكلام صاحب الكفاية، مضافا إلى أن الجزئية على أي تقدير بنفس اللحاظ لا بآليته. قد عرفت أن الذي يوجب تشخص الماهية وجودها واللحاظ وجودها، ولا فرق في هذا كون اللحاظ وجودا للماهية بين أن يكون آليا أو استقلاليا، فكما يكون المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا باللحاظ الآلي، كذلك المعنى الاسمي يكون جزئيا ذهنيا باللحاظ الاستقلالي. مضافا إلى أن الجزئية على أي تقدير بنفس اللحاظ لا بآليته كي تختص بالحروف، فما المخصص للوضع للملحوظ بما هو ملحوظ في الحروف دون الأسماء؟ إن التزمتم بأخذ اللحاظ في طرف الأسماء ورد الإشكال المتقدم، وإن قلتم بالفرق فالفرق تحكم، إلا أن تقيموا فرقا وجيها ولا يتجه مثل هذا الفارق. هذه إشكالات المحقق الآخر، أعلى الله مقامه. والجواب ما أسمعناك في الحاشية المتقدمة من أن أنحاء النسب الحقيقية في حد ذاتها مع قطع النظر عن أحد الوجودين من الذهن أو العين تعلقية، أي أن الحكم على النسبة بأنها متعلقة وتعلق وعين الربط والاندكاك لا يتوقف على أن نحكم عليها بأنها ثابتة في الذهن أو ثابتة في الخارج. مثلا أنت عندما تحكم على الأربعة بأنها زوج لا تلاحظ أن الأربعة موجودة في الخارج، بل ولا تلاحظ أنها موجودة في الذهن، أنت تقول أن الأربعة زوج في أي موطن كانت. ولو قلنا بأن في هذا الكلام إشكالا كما بملاحظة ما ذكر الدواني من أن اللازمة من أن لازم اللازم اللازم الماهية هو لازم أحد الوجودين. سلمنا مع الدواني بأن لازم الماهية لازم لأحد الوجودين، لكن ماذا تقول في الإمكان؟ الماهية ممكنة، والحمل هنا بالحمل الشائع للفرق بين الماهية وبين الإمكان. لكن هل يتوقف العقل في الحكم على الماهية بالإمكان على ملاحظة وجودها بالوجود الذهني؟ أصلا هذا المعنى غلط، لأنها حال اتصافها بالوجود ولو ذهنا هي ضرورية الوجود، لأن هذه من قبيل الضرورة بشرط المحمول. إذن النسبة من هذا القبيل. في الواقع النسبة لا تحتاج حتى تتصف بأنها تعلق وربط إلى ملاحظة أنها موجودة. نفس معنى النسبة يقتضي الحكم عليها بأنها تعلق وربط. لذلك قال أي على معنى، لذلك قال أن أنحاء النسب الحقيقية في حد ذاتها مع قطع النظر عن أحد الوجودين من الذهن أو العين تعلقية، ولا يعقل انسلاخها عن هذا الشأن. والوجود ذهنيا كان أو عينيا مبرز لأحكامها، يعني يعرض عليها كما هي لا يوجب تغيرا في حالها، ومظهر لأحوالها، لا أن النسبية والتعلقية هي بأحد الوجودين بأن تكون مثلا بالوجود الذهني نسبية وبالوجود الخارجي مستقلة، لا. كي لا يكون فرق بين الاسم والحرف في حد ذات المعنى، وحيث إن ذات النسبة تعلقية فلا جامع ذاتيا بين أنحائها، لأن إلغاء التعلق منها إخراج لها عن النسبية، فلا بد من الوضع لأنحائها. إن كان الوضع متعلقا بها إذن لا بد أن يتعلق بها بما هي هي، وحيث لا جامع بينها إذن الوضع إنما يتعلق بأفرادها وبأنحاء ثبوتاتها. نعم، بواسطة عنوان جامع يجعل آلة لملاحظتها، بجامع عنواني، عنواني باعتبار أنه ليس بماهوي لأنها لا جامع ذاتيا لها كما تقدم، بل تلاحظ به يجمع شتاتها، بل تلاحظ به يعني يجعل فقط آلة لملاحظتها. لا يعني قوله بل تلاحظ، هذا الترقي إنما هو إضراب عن قوله يجمع شتاتها، لئلا يتوهم من أن هذه العبارة تؤول إلى أنها بعد أن كانت متكثرة ترجع إلى معنى واحد. يقول لا، تبقى على كثرتها، لكن هذا الجامع يكون آلة لملاحظتها، هذا معنى جمعه لشتاتها، لا أنه في الواقع يجمعها. إن قلت كيف يكون هذا المعنى الواحد آلة لملاحظتها، يقولون نعم، اختلاف الملزومات لا يمنع من اتحاد اللازم، لما كان لازما صح أن يجعل عنوانا مشيرا إليها. وحيث إن النسبة بين عنوان النسبة الكذائية ومعنوناتها نسبة الأعم إلى والأخص، كان الوضع عاما والموضوع له خاصا. هنا في الحاشية يشير إلى أن المقصود عندما نقول بأن النسبة كلية، المقصود أنها تقبل الوجودات الكثيرة تبعا لوجود أطرافها، لوجودات أطرافها، لأنها في نفسها كلية. يقول لا، النسبة في نفسها لا كلية ولا جزئية، لأن الكلية والجزئية من شؤون المفاهيم الاسمية المستقلة، ولكن النسبة لما كانت عين الربط فهي أيضا من سنخ التحقق والتقرر، إلا أنها مرتبة ضعيفة منه. قال من دون لزوم الالتزام بالجزئية الحقيقية عينية كانت أو ذهنية، فإنه من باب لزوم ما لا يلزم، فافهم واستقم. أحسن فهم المطلب عندما نقول أن الوضع فيها خاص، الوضع عام والموضوع له فيها خاص، فليس المقصود من الخصوصية ها هنا أن المعنى الحرفي دائما يكون معنى جزئيا، بمعنى أنه لا يقبل الوجودات الكثيرة، لا يمكن أن يقبل الوجودات الكثيرة، كما تقدم أنه ربما تستعمل النسبة في أمر كلي، مثلا سر من البصرة إلى الكوفة يقبل الانطباق على أفراد كثيرة، لكن هذا الانطباق ليس بمعنى انطباق الكل على أفراده، بل بمعنى تحقق مضمون النسبة بوجودات كثيرة. قوله قدس سره، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا. صاحب الكفاية بعد أن أورد الإشكالات التي تمنع من أخذ اللحاظ في طرف المعنى الموضوع له، ذكر أن بعض المحققين لما رأى مثل هذه الإشكالات جعل الوضع عاما والموضوع له خاصا، بدعوى أن عمومية المعنى الحرفي أخص من عمومية المعنى الذي جعل آلة لتصورها، فيكون المعنى الحرفي كليا إلا أنه جزئي بالإضافة. وهذا هذه مقالة المحقق التقي. المحقق التقي يقدس الله نفسه ذهب إلى أن المعنى، يعني هذا من أقواله في تفسير حقيقة المعنى الحرفي، له كلام طويل في البين يحتاج إلى توضيح لا يتسع الوقت له. قال أن المعنى الحرفي وجوده يستلزم تخصصه، ولما توهم السامع من هذا الكلام أن الموضوع له خاص، المحقق التقي قال لا، الموضوع له عام، لكن كونه عام لا بمعنى أنه من القسم الأول، بل يبقى من القسم الثالث. طيب كيف يكون عام وهو من القسم الثالث؟ قال نعم، هو عام لكنه جزئي إضافي إلى المعنى الذي جعل آلة لملاحظة المعنى الموضوع له. يقول صاحب الكفاية أن هذا التحور ودفع التوهم هذا تكلف لا معنى لأن نجعل المعنى الحرفي جزئيا إضافيا، وذلك لأن الجزئية الإضافية كلي، وإذا كان كليا فالمعنى الموضوع له عام. هذا هو المفروض، هذا هو الميزان، أنه كلما تعلق الوضع اللفظ بمعنى عام فالموضوع له عام. المحقق الأصفهاني يدفع كلام أستاذه ويدافع عن كلام المحقق التقي، يقول الحق مع المحقق التقي، لأن الميزان في القسمة أن يكون الموضوع له مصداقا لما يتخذ آلة في مقام التصور، هذا هو ميزان الموضوع القسم الثالث، لأن المعنى الموضوع المعنى الموضوع له خاص أو عام هذا الكلام ليس بصحيح. الصحيح أنه إن كان اللفظ موضوعا بنفس ما تصوره الواضع فالوضع إما عام، الموضوع له إما عام أو خاص، بمعنى أن الوضع عام والموضوع له عام، والوضع خاص والموضوع له خاص، وبالجملة كلما اتحد الموضوع له مع ما تعلق به الوضع فالوضع حينئذ من حيث الحكم في الطرفين واحد. أما اختلاف الوضع عن الموضوع له فهو من جهة أن الموضوع له إما أن يكون مصداقا لما تعلق به تصور الوضع أو لا. قال قد عرفت وجهه، وأن ميزان العموم والخصوص مجرد كون النسبة نسبة الأخص إلى الأعم لا نسبة الكلي والفرد، فلا تغفل أو فلا تغفل مع تقرأ بفتح الفاء ولكن الأصح، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فالأصح فلا تغفل. قوله قدس سره، ويكون حاله أي حال المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي كحال العرض إلى الجوهر. الآخند لما جعل الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في اللحاظ، واللحاظ عارض على الملحوظ، على الملحوظ، شبه المعنى الحرفي بالعرض والمعنى الاسمي بالجوهر، فكما أن المعنى العرض يقوم بالجوهر، كذلك المعنى الاسمي يقوم كذلك المعنى الحرفي يقوم بالمعنى الاسمي، بلحاظ أن مشخص المعنى الحرفي هو اللحاظ الذي يقوم بالملحوظ. قال: قد عرفت أن الأنسب تنظيره بالوجود الرابط لا العراض الذي هو وجود رابطي، لا العراض الذي هو وجود محمولي في نفسه رابطي، وذلك لأن العراض موجود في نفسه له استقلال في نفسه، لكن في مقام ماهيته صحيح لا استقلال له في الخارج، لكنه له مرتبة يباين في تلك المرتبة موضوعه، فله ذات ولموضوعه ذات آخر. نعم، وجوده لنفسه عين وجوده لغيره، فالوجود واحد قائم بالغير، لكن هنا ذاتان إحداهما غير الأخرى. أما المعنى الحرفي فليس له ذات في مقابل ذات طرفيه، إلا أنه لغيره في قبال الجوهر، حيث إنه موجود في نفسه لنفسه، وهما في مقابل الواجب، حيث أن الواجب موجود في نفسه لنفسه بنفسه، الجوهر موجود في نفسه لنفسه بغيره، العرض موجود في نفسه لغيره بغيره، المعنى النسبي موجود في غيره لغيره بغيره. فالأقسام أربعة. وأنحاء النسب الحقيقية لا نفسية لها أصلا، لا نفسية لها في وجودها، ولا نفسية لها في كون الوجود لها، ولا نفسية لها في كون الوجود قائما بنفسه لا بغيره، بخلاف الجوهر له نفسية في نفسه، وله نفسية في ناعتيته، لأنه لا ينعت غيره، وإن لم يكن له نفسية في مقابل وجوب وجوده، وبخلاف العرض طبعا لا خارجا ولا ذهنا. المعنى الحرفي لا نفسية له أصلا لا خارجا ولا ذهنا، فالمعنى الحرفي ليس موجودا ذهنيا قائما بموجود، ليس موجودا قائما بموجود، بل هو قيام وجود بوجود. فرق بين الأمرين: نسبة وجود إلى وجود، ثبوت شيء لشيء، لا أنه شيء ثابت لشيء. الوجود الحرفي أو الرابط أو المعنى الحرفي لا وجود، بل هو وجود شيء لشيء، هذا أقصى ما له من الوجود، أنه وجود شيء لشيء، لا أنه وجود، بل ذاته وحقيقته متقومة بمتعلقه، لا أن له ذات، تلك الذات موجودة لمتعلقها، لا، وليس له وجود فهو موجود لمتعلقه، لا. المعنى الحرفي لا وجود له لا ذات له، هو ليس بموجود حتى يكون موجودا لمتعلقه. قوله: قدس سره، صاحب الكفاية استشهد على صحة كلامه بتعريف النحاة أن الحرف ما دل على معنى في غيره، فجعل في غيره قيدا لما دل، متى يدل؟ إذا كان في غيره، وهذا معناه أنه في نفسه لا معنى له. طيب، ما وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة أن الآخر جعل القيد قيدا للمعنى، باعتبار أن المعنى مقيد بأنه قائم بالغير، على معنى ذلك الغير المعنى قائم بالغير، واللحاظ قائم بالمعنى الاسمي، فيكون هو الذي يوجد المعنى الحرفي، فالحرف يدل على معنى، ذلك المعنى قائم بالمعنى الاسمي لأنه ذات الملحوظ، لأن اللحاظ قائم بالملحوظ. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يرتضي هذا التفسير. طبعا هذا التفسير الذي ذكرناه الآن غير التفسير الذي ذكرناه في شرح العبارة، وكلاهما قابل لتوجيه كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أي على معنى هو في حد ذاته في غيره، لا أنه موجود لكن وجوده لغيره، لا أنه موجود وهو موجود في غيره، لا، المعنى الحرفي ليس موجودا في غيره، بل هو وجود غيره في غيره، هذا المعنى الحرفي. فإن النسبة في حد ذاتها متقومة بغيرها لا في وجودها، يعني لا متقومة في وجودها فقط، العرض متقوم في وجوده لا في ماهيته. كالعرض، هذا كالعرض تمثيل للمنفي لا للنفي، لا في وجودها كالعرض، العرض متقوم في وجوده لا في ذاته. أما المعنى الحرفي فهو متقوم في ذاته لا في وجوده فقط. فلا دلالة لهذه العبارة على كون المعنى الحرفي بحسب وجوده الذهني موجودا قائما بموجود آخر كالعرض في الجوهر خارجا، وأما جعله آلة وحالة في غيره فبملاحظة أن وقوع السير مبتدأ به والبصرة مبتدأ من عندها بلحاظه مضافا إلى البصرة. لما كان السير يلحظ مضافا إلى النسبة، تلحظ مضافة إلى السير من جهة وإلى البصرة من جهة، الابتداء يضاف إلى هذا من جهة وإلى البلدة من جهة أخرى، قيل أن المعنى الحرفي آلة. آلة من جهة أنك حتى تتعرف على هذه الذات لابد أن تعرف أحوالها، فلما كان الابتداء مضافا إلى هذه الذات فأنت لا تعرف هذه الذات إلا بهذا الابتداء. فالإضافة المزبورة آلة لتعرف حال السير والبصرة من حيث المبتدئية بالمعنيين، أي بمعنى كون السير مبتدئا وبمعنى كون البصرة مبتدأ منها. وحيث إن نفس الإضافة متقومة بهما فهي حالة للغير. وبهذين الوجهين تارة يقال إن الحرف ما أوجد معنى في غيره، أي لما كان الحرف إضافة قائمة بغيرها وكان الحرف يدل عليها قيل إن الحرف يوجد المعنى في غيره، فإنه بلحاظ الآلية المزبورة. وأخرى يقال ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، فإنه باعتبار كون اللفظ بالوضع حاكيا، أي أن تعريف الحرف بأنه ما أوجد هو من باب نسبة الشيء وهو الإيجاد إلى غير ما هو له، أي إلى اللفظ. والحال أن المعنى باعتبار كونه حالة يكون آلة لتعرف ذي الحالة. الابتداء لا يمكن معرفة السير إلا به، فيكون آلة لتعرف حال السير، لكن جعل الحرف الذي يدل على الابتداء موجدا باعتبار دلالته على الآلة. في الواقع المعنى الحرفي آلة، لكن قيل عن الحرف أنه ما أوجد باعتبار اتحاد الدال والمدلول. وأما قول القائل الحرف ما أنبأ فباعتبار أن الحالة الخاصة هي إضافة وهي ليست باسم ولا بفعلين، فإذن نسبة الإنباء إلى الاسم نسبة حقيقية، وأما نسبة الإيجاد إلى الاسم، أقصد بالاسم ها هنا المعرف، الحرف يوجد لكن في الواقع الذي يوجد هو المعنى الحرفي لأنه آلة، وأما الحرف فإنه ينبئ باعتبار أنه دالون. فلا تنافي بين الكلامين المنسوبين إلى الرواية، كما لا موجب لجعلهما بلحاظ موردين من موارد استعمالهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.